أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله،
وهذا طرف من خصائص العربية، فإن للعربية من الخصائص التي تميزها من غيرها من اللغات الكثير، ومن تلك الخصائص ارتباطها بالقرآن المجيد. للعربية الفصحى ظرف خاص لم يتوفر لأي لغة من لغات العالم، ذلك أنها ارتبطت بالقرآن الكريم منذ 14 قرن، ودون بها التراث العربي الضخم الذي كان محوره القرآن الكريم في كثير من مظاهره. وقد كفل الله لها الحفظ ما دام يحفظ دينه، فقال عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولولا أن شرفها الله عز وجل فأنزل بها كتابه، وقيض له من خلقه من يتلوه صباح مساء، وعد بحفظه على تعاقب الأزمان، لولا كل هذا لأمست العربية الفصحى لغة أثرية تشبه اللاتينية أو السنسكريتية، ولسادت اللهجات العربية المختلفة في نواحي الأرض العربية، وازدادت على مر الزمان بعدا عن الأصل الذي انسلخت منه. من خصائص العربية أن اللغة العربية أقرب اللغات السامية إلى اللغة الأم، وقد قسم علماء فقه اللغة اللغات إلى 3 أصناف. الصنف الأول اللغات العازلة، وهي غير المتصرفة، فبنية الكلمات لا تتغير، وأصولها لا تلصق بها حروف زائدة لا قبلها ولا بعدها، وليس بين أجزاء تراكيبها روابط وصلات. ومن هذا الصنف اللغة الصينية وكثير من اللغات البدائية. والصنف الثاني اللغات الإلصاقية، وهي لغات وصلية تمتاز بالسوابق واللواحق التي تربط بالأصل فتغير معناه وعلاقته بما عداه من أجزاء التركيب. ومن هذا الصنف اللغة اليابانية واللغة التركية. والصنف الثالث اللغات التحليلية، وهي المتصرفة التي تتغير أبنيتها بتغير المعاني، وتحلل أجزاؤها المترابطة فيما بينها بروابط تدل على علاقاتها. ومن هذا الصنف اللغات السامية وفي طليعتها العربية، وأكثر اللغات الهندية الأوروبية. وقد لاحظ العلماء تفوق اللغة العربية على سائر اللغات السامية، بما في ذلك اللغة السامية الأم، بما في ذلك أهم صفتين لتلك اللغات وهما الاشتقاق والإعراب. ومما احتفظت به اللغة العربية عدد من الأصوات التي هجرتها لغة سامية واحدة أو أكثر من لغة، وثمة ألفاظ تستعملها اللغة العربية اليوم عمرها أكثر من 40 قرنا. ثم إن ظاهرة الإعراب في العربية أقدم في القرن 25 قبل الميلاد. واللغة العربية الفصحى من اللغات الاشتقاقية التصريفية، بل من أكثرها تصرفا، فالكلمات تقبل الدخول في جداول اشتقاقية كاسم الفاعل واسم المفعول وأسماء الزمان والمكان والمرة والهيئة والآلة وغيرها، وتقبل الدخول في جداول تصريفية من حيث العدد مفرد ومثنى وجمع بأنواعه، والنوع مذكر ومؤنث، والتعيين نكرة ومعرفة. وإذا كانت اللغات العازلة أو أحادية المقطع تناسب طفولة المدنية، واللغات اللاصقة تناسب مرحلة أرقى، فإن اللغات الاشتقاقية تعتبر أكثر اللغات مناسبة للحضارة. والاشتقاق في الفصحى أكثر شيوعا من العامية، مما يجعلها أصلح للحضارة من العامية. من خصائص الفصحى أنها تعتمد على الحروف وحدها، ولا تعتمد على الأصوات، ولأجل هذا لا نجد فيها علامات للأصوات كما هو الشأن في اللغات الأخرى. والغريب أن خلو اللغة العربية من علامات الأصوات لا تقابله كثرة في الحروف، فليست الأبجدية العربية أوفر عددا من الأبجديات في اللغات الهندية الجرمانية أو اللغات الطورانية أو اللغات السامية، فإن اللغة الروسية مثلا تبلغ عدة حروفها 35 حرفا، وقد تزيد ببعض الحروف المستعارة من الأعلام الأجنبية عنه، ولكنها على هذه الزيادة في حروفها لا تبلغ مبلغ اللغة العربية في الوفاء بالمخارج الصوتية على تقسيماتها المختلفة، لأن كثيرا من هذه الحروف الزائدة إنما هو حركات مختلفة لحرف واحد، أو هو حرف واحد من مخرج صوتي واحد، تتغير قوة الضغط عليه كما تتغير قوة الضغط في الآلات دون أن يستدعي ذلك افتنانا في تخريج الصوت الناطق من الأجهزة الصوتية في الإنسان. وبمثل هذا الاختلاف في الضغط أو الاختلاف في الحركة يمكن أن تبلغ حروف الأبجدية 50 و60، ولا تدل على تنويع مفيد لمخارج النطق الإنساني على حسب الملكة الصوتية الكامنة في استعداده. وتظل اللغة العربية بعد ذلك أوفر عددا في أصوات المخارج التي لا تلتبس ولا تتكرر بمجرد الضغط عليها، فليس هناك مخرج صوتي واحد ناقص في الحروف العربية، وإنما تعتمد هذه اللغة على تقسيم الحروف على حسب موقعها من أجهزة النطق، ولا تحتاج إلى تقسيمها باختلاف الضغط على المخرج الواحد. وعلى هذه الصورة تمتاز اللغة العربية بحروف لا توجد في اللغات الأخرى كالضاد والظاء والعين والقاف والحاء والطاء، أو توجد في غيرها أحيانا ولكنها ملتبسة مترددة لا تضبط بعلاقة واحدة. وعلى هذه الصورة أيضا استغنت العربية عن تمثيل الحرف الواحد بحرفين مشتبكين أو متلاصقين كما يكتبون الثاء والذال والشين وغيرها في بعض اللغات. ومن خصائص اللغة العربية ثبات أصوات حروف العربية على مدى العصور، فعلى الرغم من التشويه والتغيير الكبير الذي طرأ على الحروف في اللهجات العامية، فإن حروف الفصحى ما تزال تلفظ كما نزل بها القرآن منذ 14 قرن، والمصريون مع أنهم يتميزون من العرب بعدم تعطيش الجيم نجدهم لا يقدمون على ترتيل القرآن وإلقاء الخطب العصماء إلا بالجيم المعطشة على طريقة النطق العربي الأصيل لهذا الحرف. ومن خصائص العربية خاصية التضاد، فتتميز العربية عما عداها من اللغات بخاصية التضاد، وهو أن يطلق اللفظ على المقصود وضده ككلمة بصير، فهي تطلق على المبصر كما تطلق على الأعمى، وككلمة شرى وهي تعني البيع والاشتراء، وقد يتغير معنى الكلمة من النقيض إلى النقيض باستعمال حرف الجر معه، كما في الفعل رغب، فرغب في كذا ضد رغب عن كذا. من خصائص العربية خاصية التعويض، والتعويض إقامة كلمة مقام كلمة بنفس الوظيفة كإقامة المصدر مقام الأمر والفاعل مقام المصدر، مثل ليس لوقعتها كاذبة، والمفعول مقام المصدر مثل بأيكم المفتون، واسم المفعول مقام اسم الفاعل مثل حجابا مستورا يعني ساترا، واسم الفاعل مقام اسم المفعول كقول الحطيئة دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي، أي فأنت المطعوم المكسو. ومن خصائص العربية التقديم والتأخير، والتقديم والتأخير باب كثير الفوائد، جم المحاسن، واسع التصرف، بعيد الغاية، لا يزال يفتر لك عن بديعه ويفضي بك إلى لطيفه، ولا تزال ترى شعرا يروقك مسمعه ويلطف لديك موقعه، ثم تنظر فتجد سبب أن راقك ولطف عندك أن قدم فيه شيء وحول اللفظ عن مكان إلى مكان، وذلك كتقديم الخبر على المبتدأ، مثل كاذب من يدعي العلم في كل شيء، وكتقديم المفعول على الفاعل كقوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. من خصائص العربية وفرة المفردات التي تعبر عن المعاني المتقاربة، وفرة المفردات التي تعبر عن مسمى معين وهو ما يسمى بالترادف، وهي مفردات أسهمت في إيجادها سائر القبائل العربية وفي قوالب صوتية معينة. ويكفي في هذا أن يقال إنه أمكن جمع أكثر من 44,605 لفظ في شؤون الجمل رفيق العربية في الصحراء ومؤنسه في وحشته، ويضاف إلى ذلك قلة حروف اللفظة العربية اسما وفعلا وحرفا، فهي تقل حتى تكون حرفا واحدا وتزيد فتقف مع حروف الزيادة عند 7 أحرف. وكثرة المفردات والاتساع في الاستعارة والتشبيه تعطي القدرة على الإفصاح عن المعنى من جهة، وتسعف العربية لتكون اللغة المعبرة من جهة أخرى. ومعجم لسان العرب يشتمل على نحو 80,000 مادة، ويصل بعض العلماء بمواد العربية إلى 400,000 مادة. من خصائص العربية الحذف، وهو باب دقيق المسلك، لطيف المأخذ، عجيب الأمر، شبيه بالسحر، فإنك ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر، والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة، وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق، وأتم ما تكون بيانا إذا لم تبن. ومن الحذف حذف المفعول به، وإذا أردت أن تزداد تبينا لهذا الأصل، وهو وجوب أن تسقط المفعول لتتوفر العناية على إثبات الفعل لفاعله ولا يدخلها شوك، فانظر إلى قوله تعالى ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. ففيها حذف مفعول في 4 مواضع، إذ المعنى وجد عليه أمة من الناس يسقون أغنامهم أو مواشيهم، وامرأتين تذودان غنمهما، قالتا لا نسقي غنمنا، فسقى لهما غنمهما. وكذلك قوله تعالى ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، والأصل ولو شاء الله أن يجمعهم على الهدى لجمعهم. وقوله تعالى ولو شاء لهداكم أجمعين، والتقدير ولو شاء أن يهديكم أجمعين لهداكم، إلا أن البلاغة أن يجاء به كذلك محذوفا. ولما كان للتصريح عمل لا يكون مثل ذلك العمل للكتابة، كان لإعادة اللفظ في مثل قوله تعالى وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وقوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد، كان لإعادة اللفظ في مثل هذا من قوله تعالى من الحسن والبهجة ومن الفخامة والنبل ما لا يخفى موضعه على بصير، وكان لو ترك فيه الإظهار إلى الإضمار فقيل وبالحق أنزلناه وبه نزل وقل هو الله أحد هو الصمد لعدمت الذي أنت واجده الآن. من خصائص العربية أن أغلب كلمات العربية ثلاثي الأصل، فيضاف إلى أولها أو آخرها حرف أو أكثر، فتتغير دلالات اللفظة تغيرا جذريا، وفي بعض الحالات نكتفي بمجرد تغيير حركات الحروف من اللفظة الثلاثية كي يتغير معناها كلية. ومفردات اللغة العربية تتكون من مجموعات كثيرة، وكل مجموعة منها ترجع إلى أصل واحد وتشترك في جزء من مادتها وجزء من معناه، في حين أن اللغات اللاتينية تغلب عليها الفردية والأصول المشتركة فيها ضائعة. ففي اللغة العربية نجد أن كلمة أخ وكلمة أخت في المعاجم العربية في مادة واحدة، أما في الفرنسية أو الإنكليزية فتجدهما في مكانين مختلفين لا رابطة بينهما. وقس على ذلك آلاف الكلمات العربية ذات المادة الواحدة، ولعل هذه العناصر الثابتة في اللغة العربية من أقوى العوامل المسهلة للمتعلم سرعة الإدراك لدلالة اللفظة بعد إرجاعها إلى الأصل الثلاثي، كإرجاع كلمة مكتبة أو كاتب أو كتاب أو مكاتبة أو مكتب أو كتابة إلى مادتها الأصلية وهي كتبة. من خصائص العربية توزيع مخارج الحروف الأبجدية على سلم المخارج توزيعا عادلا، ولا يخفى ما في هذا التوزيع من إسعاف على الإفصاح عن المعاني بسبب البعد الكافي بين المخارج، فإن من أسباب اللبس قرب المخارج، ولا يخفى ما لاستقلال المخارج الصوتية من أثر في فصاحة اللفظة ودور متميز في مجال القافية، وهي كذلك حلية صوتية. ولا شك قد كان لاعتماد العرب الأميين على الأذن والسماع أكثر من اعتمادهم على العين والبصر دور في صقل لغتهم من الوجهة الصوتية. ومن خصائص العربية ظاهرة الاشتقاق، فتتميز العربية بأبرز خاصية بين اللغات وهي الاشتقاق، والمعروف أن اللغة العربية يفترض فيها الاشتقاق بأكثر من أي لغة اشتقاقية أخرى. والاشتقاق معناه استلال الألفاظ من الأصل اللغوي وسبكها في هيئة قوالب صوتية كاسم الفاعل من الثلاثي مثلا، فإن له قالبا صوتيا واحدا في كل ألفاظ اللغة العربية، ويقاس على ذلك سائر الصيغ. والاشتقاق أنواع مختلفة تصل إلى عشرات الكلمات المشتقة من فعل واحد، فنحن نستطيع أن نشتق من فعل علم مثلا هذه الكلمات معلم ومعلم ومتعلم وعالم ومتعالم وعلامة ومعلومة وعلامات ومعلمة ومستعلم واستعلام، كما نشتق من الأسماء ذاتها كقولنا استرجلت المرأة واستنوق الجمل واستأسد الرجل واستفحل الأمر واستحجر الطين، أي أصبح يشبه الحجر. وكل اشتقاق جديد ينفرد بمعناه الخاص به إلى جانب اتفاقه في المعنى العام مع الكلمات التي تشتق معه من الأصل نفسه. فكلمة مدرس ومدرسة ودراسة ترجع كلها إلى أصل واحد هو درس في اللغة العربية، بينما لا تجدها تعود إلى أصل واحد في اللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية. والتشابه الملاحظ في اللغة العربية له فوائد جمة في عمليات التعلم، لأن معرفة معنى كلمة واحدة من الكلمات المشتقة من أصل واحد يمكننا من الفهم التقريبي لمعظم الكلمات الأخرى. ومن خصائص العربية الإعراب، فمن العلوم الجليلة التي اختصت بها العرب الإعراب، الذي هو الفارق بين المعاني المتكافئة في اللفظ، وبه يعرف الخبر الذي هو أصل الكلام. ولولا الإعراب ما ميز فاعل من مفعول، ولا مضاف من منعوت، ولا تعجب من استفهام، ولا صدر من مصدر، ولا نعت من تأكيد. وزعم ناس يتوقف عن قبول أخبارهم أن الذين يسمون الفلاسفة قد كان لهم إعراب ومؤلفات نحو، وهذا كلام لا يعرج على مثله، وإنما تشبه القوم آنفا بأهل الإسلام فأخذوا من كتب علمائنا وغيروا بعض ألفاظها ونسبوا ذلك إلى قوم ذوي أسماء منكرة بتراجم بشعة لا يكاد لسان ذي دين ينطق به، وادعوا مع ذلك أن للقوم شعرا. قال ابن فارس: وقد قرأناه فوجدناه قليل الماء نزر الحلاوة غير مستقيم الوزن، بل الشعر شعر العرب وديوانهم وحافظ مآثرهم ومقيد حسابهم. قال ابن فارس: فأما الإعراب فبه تميز المعاني ويوقف على أغراض المتكلمين، وذلك أن قائلا لو قال ما أحسن زيد غير معرب، أو ضرب عمر زيد غير معرب، لم يوقف على مراده. فإذا قال ما أحسن زيدا، أو ما أحسن زيد، أو ما أحسن زيد، فما الأولى تعجبية ما أحسن زيدا، والثانية استفهامية ما أحسن زيد، وأما الثالثة فنافية ما أحسن زيد. أبان بالإعراب عن المعنى الذي أراد، وللعرب في ذلك ما ليس لغيرهم، فهم يفرقون بالحركات وغيرها بين المعاني. يقولون مفتح للآلة التي يفتح بها، ومفتح لموضع الفتح، ويقولون مقص لآلة القص، ومقص للموضع الذي يكون فيه القص، ويقولون محلب للقدح يحلب فيه، ومحلب للمكان الذي يحتلب فيه ذوات اللبن، ويقولون امرأة طاهر أي من الحيض لأن الرجل لا يشركها في الحيض، ويقولون امرأة طاهرة من العيوب لأن الرجل يشركها في هذه الطهارة، وكذلك قاعد من الحبل، وقاعدة من القعود. ثم يقولون هذا غلاما أحسن منه رجلا، يريدون الحال في شخص واحد، ويقولون هذا غلام أحسن منه رجل، فهما إذن شخصان. ويقولون كم رجلا رأيت في الاستخبار، وكم رجل رأيت في الخبر يراد به التكثير، وهن حواج بيت الله إذا كن قد حججنا، وحواج بيت الله إذا أردنا الحج. ومن ذلك جاء الشتاء والحطب، لم يرد أن الحطب جاء، إنما أراد الحاجة إليه، فإن أراد مجيئهما قال والحطب، وهذا دليل يدل على ما وراءه. فاللغة العربية تتفوق في ظاهرة الإعراب على سائر اللغات الإنسانية. ومن فوائد الإعراب إتاحة الفرصة لللفظة كي تأخذ حريتها تقديما وتأخيرا، مع احتفاظها بموقعها الإعرابي. ولا يخفى ما في هذه الحرية من تمتع اللغة بقدرة فائقة على نقل مكنون الصدر والإعراب عن خطرات الذهن ونقل هواجس النفس. والإعراب المفصل في العربية الفصحى هو آية السليقة في التراكيب العربية المفيدة، توافرت لها جملا مفهومة بعد أن توافرت لها حروفا تجمع مخارج النطق الإنساني على أفصحها وأوفاها، وبعد أن توافرت لها مفردات ترتبط فيها المعاني بضوابط الحركات والأوزان. من خصائص العربية التناسق الصوتي بين اللفظ والمعنى. يلاحظ في العربية وجود انسجام وتناسق صوتي بين الكثير من الألفاظ ومعانيه، ومن ذلك أننا نجد الكثير من الألفاظ الدالة على صوت أو فعل تشابه أصواتها أصوات الظواهر التي تعبر عنه، مثل الأنين والمواء والعواء والشخير والقهقه والبسملة والحوقلة والشهيق والزفير والولولة والدندنة والهمهمة والتأنف والسبحلة والخرير والطنين وغيرها. وقد عقد أبو الفتح في الخصائص بابا جعل عنوانه في إمساس الألفاظ أشباه المعاني، قال: اعلم أن هذا موضع شريف لطيف، وقد نبه عليه الخليل وسيبويه وتلقته الجماعة بالقبول له والاعتراف بصحته. قال الخليل: كأنهم توهموا في صوت الجندب استطالة ومدا فقالوا صر، وتوهموا في صوت البازي تقطيعا فقالوا صر صر. وقال سيبويه في المصادر التي جاءت على الفعلان: إنها تأتي للاضطراب والحركة، نحو النقزان والغليان والغثيان. قال أبو الفتح: فقابلوا بتوالي حركات المثال توالي حركات الأفعال. وقول سيبويه الذي ذكره أبو الفتح بالمعنى نصه في الكتاب، ومن المصادر التي جاءت على مثال واحد حين تقاربت المعاني قولك النزوان والنقزان من نقز الظبي أي وثب صعدا، وإنما هذه الأشياء في زعزعة البدن واهتزازه في ارتفاع، ومثله العسلان والرتكان، ومثل هذا الغليان لأنه زعزعة وتحرك، ومثله الغثيان لأنه تجيش نفسه وتثور، ومثله الخطران واللمعان لأن هذا اضطراب وتحرك، ومثل ذلك اللهبان والصخدان، والصخدان شدة الحر، ومثله اللهبان والوهجان فإنما هو تحرك الحر وثؤوره، فإنما ذلك بمنزلة الغليان. قال أبو الفتح: ووجدت أنا من هذا الحديث أشياء كثيرة على سمت ما حداه، يعني الخليل وسيبوي، ومنهاج ما مثلاه، وذلك أنك تجد المصادر الرباعية المضعفة تأتي للتكرير، نحو الزعزعة والقلقلة والصلصلة والقعقعة والصعصعة والجرجرة والقرقرة. قال: وجدت أيضا الفعل في المصادر والصفات إنما تأتي للسرعة، نحو الجمزة والولقة، فجعلوا المثال المكرر للمعنى المكرر، أعني باب القلقلة، والمثال الذي توالت حركاته للأفعال التي توالت الحركات فيها. ومن ذلك وهو أصنع من أنهم جعلوا استفعل في أكثر الأمر للطلب، نحو استسقى واستطعم واستوهب واستمنح واستقدم عمرا واستصرخ جعفرا. ومن ذلك أنهم جعلوا تكرير العين في المثال دليلا على تكرير الفعل، فقالوا كسر وقطع وفتح وغلق، وذلك أنهم لما جعلوا الألفاظ دليلة المعاني فأقوى اللفظ ينبغي أن يقابل به قوة الفعل، والعين أقوى من الفاء واللام، وذلك لأنها واسطة لهما ومكنوفة بهما، فصار كأنهما سياج له ومبذولان للعوارض دونها، ولذلك تجد الإعلال بالحذف فيهما دونها. العين والفاء واللام يعني في فعل في الميزان الصرفي. فأما مقابلة الألفاظ بما يشاكل أصواتها من الأحداث فباب عظيم واسع ونهج متلئب، وتلأب الأمر استقام عند عارفيه مأموم، وذلك أنهم كثيرا ما يجعلون أصوات الحروف على سمت الأحداث المعبر بها عنها فيعدلونها بها ويحتذونها عليه، وذلك أكثر مما نقدره وأضعاف ما نستشعره. من خصائص العربية الشريفة أن للعرب فعلا لا يقوله غيرهم. تقول العرب: عاد فلان شيخا، وهو لم يكن قط شيخا، وعاد الماء آجنا، وهو لم يكن كذلك. قال تعالى: حتى عاد كالعرجون القديم، فقال عاد ولم يكن عرجونا قبل. وفي كتاب الله تعالى: يخرجونهم من النور إلى الظلمات، وهم لم يكونوا في نور من قبل. وقال تعالى حكاية عن شعيب عليه السلام: قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم، ولم يكن في ملتهم قط. ومثله قوله عز وجل: ومنكم من يرد إلى أرذل العمر، وهم لم يبلغوا أرذل العمر فيردوا إليه. فللعرب فعل لا يقوله غيرهم. من خصائص العربية الشريفة المحافظة على الأصوات السامية والزيادة عليها. تميزت العربية الفصحى بمحافظتها على الأصوات السامية، وزادت عليها بأصوات جديدة كالثاء والذال والغين والضاد، وتنوعت قواعد النحو والصرف فيها، وتشعبت في دقة متناهية حتى بزت في هذا المجال كل اللغات السامية، وانفردت عنها بصيغة التصغير. ومن خصائص العربية ما ذكره ابن فارس في الصاحبي في مواضع، ونقله السيوطي في المزهر محررا، مثل انفراد العرب بالهمز في عرض الكلام، مثل قرأ، ولا يكون في شيء من اللغات إلا ابتداء. ومما اختصت به لغة العرب الحاء والطاء، وزعم قوم أن الضاد مقصورة على العرب دون سائر الأمم. قال أبو عبيد: قد انفردت العرب بالألف واللام التي للتعريف، كقولنا الرجل والفرس، فليست في شيء من لغات الأمم غير العرب. وفي بيان جملة من سنن العرب التي لا توجد في غير لغتهم قال ابن فارس: فمن سنن العرب مخالفة ظاهر اللفظ معناه، كقولهم عند المدح: قاتله الله ما أشعره، فهم يقولون هذا ولا يريدون وقوعا، لأنه للمدح قاتله الله ما أشعره، فيقولون هذا ولا يريدون وقوعا. وكذا: هبلته أمه وثكلته، وهذا يكون عند التعجب من إصابة الرجل في رميه أو في فعل يفعله. قال: ومن سنن العرب الاستعارة، وهي أن يضعوا الكلمة للشيء مستعارة من موضع آخر، فيقولون: إن شقت عصاهم إذا تفرقوا، وكشفت عن ساقها الحرب، ويقولون للرجل المذموم: هو حمار. قال: ومن سنن العرب الزيادة، فمن الزيادة في حروف الاسم إما للمبالغة وإما للتسوئة والتقبيح، نحو رعشن للذي يرتعش، وزرقم للشديد الزرق، وشطقم للواسع الشدق، ومنه كبار وطوال وطرماح للمفرط الطول. ومن سننهم الزيادة في حروف الفعل مبالغة، يقولون حلى الشيء فإذا انتهى قالوا احلولا. ومن سنن العرب أن تخاطب الشاهد ثم تحول الخطاب إلى الغائب، أو تخاطب الغائب ثم تحوله إلى الشاهد وهو الالتفات، وأن تخاطب المخاطب ثم يرجع الخطاب لغيره. نعم، فإن لم يستجيبوا لكم، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال للكفار فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، يدل على ذلك قوله فهل أنتم مسلمون. قال ومن سنن العرب التوهم والإيهام، هو أن يتوهم أحدهم شيئا ثم يجعل ذلك كالحق، ومنه قولهم وقفت بالربع أسائله، وهو أكمل عقلا من أن يسأل رسما يعلم أنه لا يسمع ولا يعقل، لكنه تفجع لما رأى السكن رحلوا وتوهم أنه يسأل الربع أين انتأوا، وذلك كثير في أشعاره. قال ومن سنن العرب الفرق بين ضدين بحرف أو حركة، فقولهم يدوى من الداء ويداوى من الدواء، ويخفر إذا نقض من أخفر، ويخفر إذا أجار من خفر، ولعنة إذا أكثر اللعنة، ولعنة إذا كان يلعن، وهزأة وهزأة، وسخرة وسخرة. قال ومن سنن العرب أن تعير الشيء ما ليس له، فتقول مر بين سمع الأرض وبصرها. وذكر السيوطي سننا مما ذكر ابن فارس ثم نقل قوله، وقد جاء القرآن بجميع هذه السنن لتكون حجة الله عليهم آكد، ولئلا يقولوا إنما عجزنا عن الإتيان بمثله، لأنه بغير لغتنا وبغير السنن التي نستنها، فأنزله جل ثناؤه بالحروف التي يعرفونها وبالسنن التي يسلكونها في أشعارهم ومخاطباتهم، ليكون عجزهم عن الإتيان بمثله أظهر وأشعر. ومن خصائص العربية الشريفة أسرار نظام العربية اللغوي، ولا يراد بالنظام هنا الأحكام الظاهرة في اللغة كالإعراب والتصريف والقواعد اللسانية، فهذا كله ليس إلا أسبابا للنظام اللغوي المراد هنا، وهو يشبه النظام النفسي من حيث تعلقه بالحكمة التي تضبط عواطف النفس وخطراتها. وقد جعل الرافعي النظام اللغوي على ثلاثة أضرب: نظام الألفاظ بالمعاني، ونظام المعاني بالألفاظ، والنظام المطلق وهو نظام القرينة أو الحس النفسي. نظام الألفاظ بالمعاني، المراد به مساوقة الصيغ اللفظية للمعاني الموضوعة له، ولابن جني في الخصائص كلام في هذا المعنى، وابن جني هو أول من ناهض هذا البحث إتقانا وتخلى بأمره افتنانا، وإنما كان العلماء قبله يستروحون إلى أشياء منه عند الضرورة ويتعللون به. ولهذا وضع ابن جني كتابه الخصائص لبيان ما أودعته هذه اللغة الشريفة من خصائص الحكمة ونيطت به من علائم الإتقان والصنعة، وقال في معنى ما نحن فيه إنه غور من العربية لا ينتصف منه، أي لا يدرك كله ولا يكاد يحاط به، وأكثر كلام العرب عليه وإن كان غفلا مسهوا عنه. والباب الذي عقده ابن جني في الخصائص لذلك هو باب في تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني، مما حاوله ابن جني في كتابه، مما يتعلق بغرضنا سبعة أمور: أن العرب كانت تقارب حروف الألفاظ متى تقاربت معانيها. قال ابن جني ومن ذلك قول الله تعالى: ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، أي تزعجهم وتقلقهم، فهذا في معنى تهزهم هزا، والهمزة أخت الهاء، فكأنهم خصوا هذا المعنى بالهمزة لأنها أقوى من الهاء، كما أن المعنى نفسه أعظم في النفوس من الهز، لأنك قد تهز ما لا حراك له كالجذع ونحوه، أي فيبقى الهز المقرون بالإزعاج خاصا بذي الحياة، لأنه متعلق بالشعور، وذلك ما أفادته الهمزة وحدها. أن هذه المقاربة بين الحروف تقع فيها المراعاة حتى في الحروف البعيدة التي لا تتشابه إلا بالتأويل، فقوله إن تركيب العين واللام والميم بالعلامة والعلم، وقالوا مع ذلك بيضة عرماء وقطيع أعرم، إذا كان فيه سواد وبياض، وإذا وقع ذلك بان أحد اللونين من صاحبه، وكان كل واحد منهما علما للآخر، وهذا المعنى من العين والراء والميم، ولكنه مقارب لتركيب علم كما ترى. أن المقاربة تكون بالمضارعة في الأصل الواحد بالحرفين كسحلة وصهلة في معاني الصوت، والصاد أخت السين، كما أن الهاء أخت الحاء، ونحو منه قولهم سحلة في الصوت وزحرة، والسين أخت الزاي، كما أن اللام أخت الراء. أن المقاربة تكون بالأصول الثلاثية في الفعل الفاء والعين واللام، نحو عصر الشيء وأزاله إذا حبسه، والعصر ضرب من الحبس، وذاك من العين والصاد والراء، وهذا من الهمزة والزاي واللام، والعين أخت الهمزة، والصاد أخت الزاي، والراء أخت اللام. ومعنى قوله أخت كذا وكذا أي في المخارج، أن العرب يصورون اللفظ على هيئة المعنى، وهذا ما ذكره ابن جني في الخصائص في باب سماه باب في إمساس الألفاظ أشباه المعاني، وقد ذكرت طرفا من كلامه في خصيصة التناسق الصوتي بين اللفظ والمعنى وقد مر. ومن نظام الألفاظ بالمعاني أنهم يقابلون الألفاظ بما يشاكل أصواتها من الأحداث، فيجعلون كثيرا أصوات الحروف على سمت الأحداث المعبر عنه، كقولهم خضم وقضم، فالخضم لأكل الشيء الرطب، والقضم لأكل الشيء الصلب اليابس، فاختاروا الخاء لأجل رخاوتها للرطب، والقاف من أجل صلابتها لليابس، فحذوا بمسموع الأصوات على حذو مسموع الأحداث. ونقل السيوطي في أوائل المزهري عن غيره أشياء أخرى، وكلها تدل على أنهم يضبطون نظام الألفاظ المقترنة المتقاربة بالمعاني، فيجعلون الحرف الأضعف فيها، والألين الأخفى، والأسهل والأهمس لما هو أدنى وأقل وأخف عملا أو صوتا، ويجعلون الحرف الأقوى والأشد والأظهر والأجهر لما هو أقوى عملا وأعظم حسا. ومن أجمع الأمثلة لذلك ما أورده الثعالبي في فقه اللغة، قال إذا أخرج المكروب أو المريض صوتا رقيقا فهو الرنين، فإذا أخفاه فهو الهنين، فإذا أظهره فخرج خافيا فهو الحنين، فإذا زاد فهو الأنين، فإذا زاد في رفعه فهو الخنين. هم قد يضيفون إلى اختيار الحروف تشبيه أصواتها بالأحداث المعبر عنه، وتقديم ما يضاهي أول الحدث المعنى، وتأخير ما يضاهي آخره، سوقا للحروف على سمت المعنى المقصود والغرض المطلوب، وقولهم شد الحبل، فالشين لما فيها من التفشي يشبه بصوت أول انجذاب الحبل قبل استحكام العقد، ثم يليها إحكام الشد والجذب، فيعبر بالدال التي هي أقوى من الشين، لا سيما وهي مدغمة فهي أقوى لصيغتها وأدل على المعنى الذي أريد بها، فقالوا شد. وكذلك جر الشيء، قدموا الجيم لأنها حرف شديد، وأول الجر مشقة على الجار والمجرور جميعا، ثم عقبوا ذلك بالراء وهو حرف تكرير، وكرروها مع ذلك في نفسها، وذلك لأن الشيء إذا جر على الأرض اضطرب في غالب الأمر صاعدا عنها ونازلا، وتكرر ذلك منه على ما فيه من التعتعة والقلق، فكانت الراء لما فيها من التكرير، ولأنها أيضا قد كررت في نفسها، أوفق بهذا المعنى من جميع الحروف، نظام المعاني بالألفاظ. قال الرافعي رحمه الله: والألفاظ في هذا النوع هي التي تسوس المعاني وتنزلها في منازلها وتضعها على أقدارها، لا من حيث إن اللفظ هو الذي يوجد المعنى فذلك ظاهر الاستحالة، ولكن على أنه هو الذي يخصص المعنى إذا كان جنسا، وهو الذي يؤكد مبالغة في تلوين صورته النفسية حتى تنطق أجزاؤه وحتى يقوم كل جزء منها في البيان اللغوي مقام الكل الذي هو مادة الشعور الطبيعي. وقال: والعربية تعتبر أحكم اللغات نظاما في أوضاع المعاني وسياستها بالألفاظ، وهي من هذا القبيل أعظمها ثروة وأبلغها من حقيقة التمدن، بحيث لا تدانيها في ذلك لغة أخرى كائنة ما كانت. فالعرب لم يدعوا معنى من المعاني الطبيعية التي تتعلق بالحياة الروحية أو البدنية مما تهيأ لهم إلا رتبوا أجزاءه وأبانوا عن صفاته بألفاظ متباينة تعين تلك الأجزاء والصفات على مقاديرها. فأول معاني الحياة الروحية الحب، وهذه مراتبه عندهم الهوى، ثم العلاقة وهي الحب اللازم للقلب، ثم الكلف وهو شدة الحب، ثم العشق وهو اسم لما فضل عن المقدار الذي اسمه الحب، ثم الشغف وهو إحراق الحب للقلب مع لذة يجدها، وكذلك اللوعة واللاعج، فإن تلك حرقة الهوى وهذا هو الهوى المحرق، ثم الشغف وهو أن يبلغ الحب شغاف القلب وهي جلدة دونه، ثم الجوى وهو الهوى الباطن، ثم التتيم وهو أن يستعبده الحب، ثم التبالة وهو أن يسقمه الهوى، ثم التدليه وهو ذهاب العقل مع الهوى، ثم الهيام وهو أن يذهب على وجهه لا يستقر، وذلك لغلبة الهوى عليه، ومنه رجل هائم. وكذا فعلوا في معاني السرور والعداوة والغضب والحزن والسرعة وغيرها. ومن معاني الحياة البدنية أصول المعاش الطبيعية التي هي قوام أمرهم كاللبن، فإن له نحو 70 اسما باعتبار اختلاف أحواله، وقد ذكرها كلها السيوطي في المزهر. وكذلك الخيل والإبل والشاء، ثم صفاتها وتسمية أجزائها ونحو ذلك مما نكتفي لشهرته بالإشارة إليه. وعلى أكثر هذا النوع من نظام المعاني بالألفاظ بنى الثعالبي كتابه فقه اللغة، هو أشهر من أن ينبه عليه، والحقيقة تنهض بها كلمة واحدة: نظام القرينة. وهو في ظاهره نوع من الفوضى، وذلك أنهم يعتمدون في ضرب من كلامهم على اللمحة الدالة والإشارة التي تقع موقع الوحي، وعلى أضعف أثر يشير إلى وجه الكلام ومذهبه ويهدي إلى طريق المعنى فيه، ثم يطلقون الكلام إطلاقا غير مقيد بنظام ولا متبع لطريق غيره من سائر الكلام، وذلك نظم ينفردون به ولا تجد القليل منه في لغة غيرهم. وقد سماه علماؤنا سنن العربي، وعقد الثعالبي على أمثلة منه القسم الثاني من كتابه فقه اللغة، وسماه سر العربية. وهذا النوع لم يكن في اللغة إلا بعد أن انصرف العرب إلى صنعة الكلام وهذبوا حواشيه، وبلغوا الغاية في تنميق الشعر وإجادته، وذلك قبل الإسلام بما لا يتجاوز 100 سنة على الأكثر، لأن التفنن في العبارات لا يأتي إلا من كمال صنعة الألفاظ، ولأن ما عرف للعرب من ذلك قليل في جنب ما أتى به القرآن الكريم. وهذا معنى من معاني إعجازه، إذ جعل من عبارته أزمة لعقولهم، فكان يلفتها فجأة عن المعنى الظاهر ثم يبغتها بروح الكلام، فتكون له بينهما هزة من الوعي الذي ينشأ عن إدراك العقل لما ليس في مقدوره مع رغبته فيه. وقد ذكرت طرفا من نظام القرينة فيما ذكرته تحت عنوان من خصائص العربي. وبعد، هذا طرف من خصائص العربية، ووراءه ما يجده المتتبع على طرف البنان، فما أعظمها من لغة، وما أخلدها من باقية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يملكنا ناصيتها، وأن يجعلنا من المحسنين المتقنين لها، وأن يرزقنا فهما في كتابه ومعرفة بسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.